السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي اتعدنا على أن نخصص ما تبقى من الدروس إلى وقت الحج في تفسير آيات الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا للصواب. هذه الآيات العظيمة التي وردت في سورة البقرة استوفت معظم أركان الحج وتتمتها في سورة آل عمران، حيث الآية التي فيها فرضية الحج. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثمت آيات أخرى في سورة الحج في أولها، ولذلك قال الإمام مالك: الحج كله في كتاب الله، يعني أن الحج صفته في الجملة وردت في القرآن الكريم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطواف، ذكر السعي، وذكر الإحرام، وذكر بعض محظورات الإحرام، وذكر الوقوف بعرفة ومزدلفة، وذكر أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في أيام معدودات وفي أيام المعلومات، وذكر الهدي وما يتصل به. فجملة الحج موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التي افتتح الله بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، قبل أن نبدأ بتفسيرها نتحدث عن المناسبة بينها وبين الآيات التي قبلها. في الآيات التي قبلها كان الحديث عن الصيام، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى نهاية أحكام الصيام في قوله: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم عرج بعد ذلك عن الأهلة، سؤال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: يسألونك عن الأهلة، فكان في هذا السؤال مقدمة للدخول في أحكام الحج، حيث قال: قل هي مواقيت للناس إيش والحج. وجاءت هذه الآية بين الصيام والحج، لأن وجاءت هذه الآيات بين الصيام والحج لأن الصيام والحج كلاهما مما يحتاج فيه إلى تتبع الأهل. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر أحكام الجهاد والقتال في الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى، أو بعد أن ذكر هذه القضية قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ووجه المناسبة أن هناك تشابه شديدا بين الجهاد والحج، وذلك لأن الجهاد يحتاج في الغالب إلى سفر، والحج أيضا يحتاج إلى سفر، وأيضا لأن الجهاد فيه تعب ومشقة وبذل للوسع، وكذلك الحج فيه تعب ومشقة وبذل للوسع، ولذلك ذكر الله هذا الاستثناء في فرضية الحج، حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لماذا؟ لأن الحج يتضمن مشقة وتعبا وزحاما وذهابا وإيابا ونفقا الميقات إلى آخره. وأيضا من وجوه التشابه بين الجهاد والحج اجتماع الناس، فالجهاد لا يقوم إلا باجتماع الناس، وكذلك الحج لا يكون إلا والناس أيضا مجتمعون، بخلاف مثلا الصلاة الناس تصلي في أماكنها متفرقة، تجد مسجد فيه 3 ومسجد فيه 10 ومسجد فيه 3 صفوف ومسجد فيه 10 صفوف، مختلفون ومتفرقون، وفي كل مكان جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. والصيام يصوم الإنسان في أي مكان مفرد لوحده، وأما الحج فإنه عبادة في مكان محدد يجتمع لها الناس ويأتون من كل فج عنه. وكذلك الجهاد ما يكون الجهاد إلا باجتماع الناس، بل ولا يشرع إلا مع جماعة، لأن الجهاد ليس عملا فرديا وإنما هو عمل جماعي، إلا ما يستثنى من أفعال بعض الأفراد إذا خرجوا من الجيش الإسلامي لأداء مهمة يوكلها إليهم الإمام أو القائد العام. ثم عرج بعد الجهاد على الإنفاق في سبيل الله، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهناك وجه للترابط بين الأمر بالإنفاق وبين الأمر بالحج، وهو أن الحج يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نفقة، نعم، وهو من سبيل الله. بل إن رجلا من الصحابة أوقف بعيرا له في سبيل الله، يعني على الغزو في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج فلم تجد ما تحج عليه، يعني لم تجد راحلة تحج عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج على هذه الناقة، فقالت إن فلان قد جعلها في سبيل الله، فقال حج عليها فإن الحج من سبيل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث. ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز دفع الزكاة لمن يريد الحج، حج الفريضة، دفع الزكاة لمن يريد الحج، وهذه المسألة مسائل خلاف بين أهل العلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. اختلف العلماء والمفسرون في معنى قوله أتموا الحج والعمرة لله، فمنهم من قال أتموا الحج والعمرة لله بأن تأتوا بهما خالصين لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيهما ولا سمعة ولا يشوبهما شيء من الشرك، كما كان العرب يفعلون في جاهليتهم ويقول في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكان حجهم مبني على الشرك والعياذ بالله، وكانوا يطوفون بين الصفا والمروة بين صنمين إساف ونائل، وكانوا يطوفون حول البيت حول الكعبة وعليها 360 صنما أو نحو من هذا العدد، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتموا الحج لله سبحانه وتعالى، يعني يأتوا بهما تامين كاملين خالصين لله جل وعلا، ليس فيهما رياء لا في طوافهما ولا في سعيهما ولا في شيء من أنساكهما ولا في إحرامهما أو تلبيتهما. وقال بعض العلماء وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أنكم إذا دخلتم في الحج والعمرة وجب عليكم إتمام هاتين الشعيرتين، ولا يجوز الانفكاك منهما بعد الدخول في نسكهما. إذا دخلت في نسك الحج أو في نسك العمرة لا يجوز لك الخروج من هذا النسك، لقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمن ابتدأهما وجب عليه إتمام الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى، حتى وإن أفسد الحج أو أفسد العمرة بما يفسدها، وهو الجماع قبل الشروع في الطواف أو قبل الوقوف بعرفة لمن كان حاجا، الجماع قبل الشروع في طواف العمرة أو قبل الوقوف بعرفة لمن كان حاجا، فإن نسكه يفسد، ومع ذلك يلزمه المضي في فاسده، في هذا الفاسد قال له لا بد أن تكمل هذه العمرة. طيب هي فاسدة الآن ملغاة ما عاد لها قيمة، يعني لو كان الإنسان في حج واجب في حج فريضة وجامع أهله قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، معناه أنه يلزمه أن يأتي بحج آخر يكون مقام الفريضة، ولم يأتي بحج يعتبر مسقطا للفريضة عنه، ومع ذلك يلزمه أن يمضي في فاسده. وكذلك العمرة أيضا، سواء كانت فريضة أو نافلة، يلزمه أن يمضي في فاسدها مع الفدية التي تلزمه والإثم إن كان يعني متعمدا، وغير ذلك يلزمه القضاء، يلزمه أن يقضي هذا الذي جاء به أو هذه العمرة أو الحج الذي جاء به. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وقال سبحانه وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فسمى الدخول في نسك الحج والعمرة نذر، والنذر لا بد من إيش؟ من إتمامه. النذر أن يطيع الله فليطعه، والنذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولذلك سألنا كثير من الناس يقولون، وهو سؤال يجهله أيضا قابل كثير من عوام الناس، يأتي بعمرة ثم يأتي ويدخل الحرم يجد زحام شديد في يوم 27 مثلا لمن يذهبون في ذلك اليوم، لا ننصح بذلك، فيجد زحاما شديدا فيرفض النسك أو الإحرام، يروح البيت يلبس ثيابه ولا أعتمر بعدين. هذا الرجل لا زال محرم حتى وإن بقي 100 سنة فهو محرم، ولا يذهب عنه الإحرام بمجرد رفضه لذلك الإحرام، بل هو محرم لا بد أن يتم. طيب أنا رجعت الآن وذهبت إلى بلدي، أقول أنت الآن محرم. طيب اتصل بك إنسان قال أنا فعلت ذلك، أحرمت ووجدت الحرم مثلا زحمة، وإلا أصابني شيء جعلني أنصرف عن إتمام النسك فلم أتم، ماذا أصنع؟ نقول الآن ترجع إلى إحرامك، أين أنت الآن؟ قال أنا الآن في الهند. نقول تحرم، تلبس ثياب الإحرام وتأتي إلى مكة وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر وتتم عمرتك، والحج إن كان في حج لا حرج، لا بد، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لا يكون في شيء من الشرائع إلا في الحج. فالصيام والصلاة وغيرها ما يمضي الإنسان في شيء من فاسدها، بل إذا فسدت بطلت ولزمه إيش؟ أن يعيد إن كان فرضا وإن كان نفلا فهو بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الحج والعمرة فلا، إذا شرعت فيهما لزمك أن تتمهما، لزمك أن تتمهما. وقال بعض أهل العلم وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم بكل واحد منهما منفردا عن الآخر، وكان يفتي بهذا عمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر الناس بأن يفردوا الحج ويأتوا بالعمرة في غير أشهر الحج، ويستدل على ذلك بهذه الآية وهي قوله وأتموا الحج والعمرة لله، قال أتمامهما أن تأتي بكل واحد منهما مستقلا عن الآخر. وكان يقصد رحمه الله تعالى من ذلك أن لا يهجر البيت طوال العام، لأن الناس لو جاءوا بالعمرة والحج في أشهر الحج بقي البيت طوال العام مهجورا. هذه السياسة التي دعت عمر إلى أن يعلن في الناس ويأمرهم بأن يفردوا الحج ويأتوا بالعمرة في غير أشهر الحج، وينهى عن المتعة، المتعة متعة الحج، وهو أن يكون الإنسان متمتعا بأن يجمع بين النسكين في سفر واحد. وقد استثمر الرافضة نهي عمر بن الخطاب عن المتعة في إباحتهم هم للمتعة التي هي الزواج المؤقت بوقت في العقد، يعني يتزوج امرأة فيوقت مدة النكاح، تزوجتك على مهر مقداره مدة 3 أشهر. إذا امتهت 3 أشهر فسخ النكاح من دون أن يطلقها أو يبد طلاقها أو يرفضها، لا خلاص ينفسخ النكاح، تصبح بريئة منه وهو بريء منها. فقالوا إن المتعة كانت حلال في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر، وما حرمها إلا عمر. وأخذ ذلك من نهي عن المتعة التي هي متعة الحج، لكنهم لبسوا على الناس بذلك وجعلوا المراد من كلام عمر المتعة التي هي عنده، وهذا من تلبيسه، وهذا من تلبيسه. وعمر إنما أراد متعة الحج، وأما المتعة التي هي الزواج المؤقت فقد أحلت في خيبر، ثم أحلت أيضا للناس يوم فتح مكة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركنين وقال: أيها الناس، إني كنت أحللت لكم متعة النساء، ألا فاعلموا أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فحرمتها باقية مؤبدة إلى يوم القيامة، لا يجوز لأحد أن يستحلها أو يترخص باستحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحلها لأصحابه فترة من الزمن. وهذا القول غير صحيح، بل الذي عليه جماهير أهل العلم الصحابة التابعين سلف هذه الأمة وخلفها أن إتمام الحج والعمرة لا يعني أن تأتي بكل واحد منهما منفردا عن الآخر. نعم، سيأتينا في الحديث عن التمتع في هذه الآية بيان بقية أنساك الحج والمفاضلة بينها، وأن من العلماء من يفضل الإفراد ويحتجون على ذلك بكون عمر يحتج بهذه الآية، لكن نقول ليس هذا هو المراد من هذه الآية. طيب، وقال بعض المفسرين من الصحابة والتابعين: وأتم الحج والعمرة أن تلبي بهما وأن تحرم من دويرة أهلك. أنت في الرياض تحرم بالرياض، في بيت المقدس تحرم بيت المقدس، في تركيا تحرم تركيا، هذا إتمام الحج والعمرة. ولكن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤقت المواقيت، ولم يحرم عليه الصلاة والسلام إلا من الإفراد، علما بأن ذا الحليفة لم يكن بعيدا من المدينة، قريب جدا، ما بينه وبين مسجد رسول الله إلا أميال يسيرة، ومع ذلك لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الميقات، فدل ذلك على أن السنة ألا يحرم الإنسان إلا من الميقات. وأما ما فعله عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه من كونه أحرم من إيليا وجاء محرما، فقد أنكر ذلك عليه عمر وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم من غير المواقيت. وكذلك فعله وكيع رحمه الله تعالى، أحرم من بيت المقدس، ويرون في ذلك حديثا لكنه لا يصح: من أحرم من بيت المقدس حاجا أو معتمرا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا الحديث لا يصح. الحاصل أن هذا القول لا يصح، بل الثابت من جماهير الصحابة والتابعين أن الأفضل أن يحرم الإنسان من الميقات. لكن لو أحرم من غير الميقات هل يلزمه الإحرام، وإلا ينقض ذلك الإحرام وينتظر حتى يصل للميقات؟ إذا أحرم لزمه الإحرام، وإن أحرم في الصين، إذا دخل في النسك نوى الدخول في النسك وهو في الصين، خلاص لزمه أن يكون محرما حتى يأتي، ولا يقال له إنك ترفض الإحرام ثم إذا أتيت إلى الميقات أحرمت من عنده. وهذه جملة من الأقوال. ومن العلماء من قال أيضا في وأتم الحج والعمرة لله أن تخرج لإرادة الحج والعمرة لا تنوي شيئا آخر معه من تجارة أو زيارة أو غير ذلك، وإنما تريد الحج والعمرة، وهذا القول من باب الكمال، وإلا لو خرج الإنسان وهو يريد تجارة معنية الحج أو يريد زيارة معنية الحج فلا شيء في ذلك، كما سيأتينا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأباح الله سبحانه وتعالى للحجاج والمعتمرين أن يبتغوا الفضل من الله سبحانه وتعالى في حجهم وعمرتهم. وأصح هذه الأقوال وأصوبها أن المراد بإتمام الحج والعمرة أن يأتي بهما الإنسان خالصين لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيهما ولا سمعة ولا شيء من الشرك، وأنه إذا دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، إذا دخل فيهما وجب عليه إتمامهما. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب العمرة، طبعا الحج واجبهم أركان الإسلام، استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب العمرة لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، ولكن الصحيح أن الآية أمر بالابتداء ولا بالإتمام؟ بالإتمام، يعني إذا دخلت فأتم، أما ابتداء العمرة فهذا وجوبه يستفاد من دليل آخر. وقد اختلف العلماء هل العمرة واجبة أو سنة، والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، وليس في المسألة حديث أو نص صحيح فاصل في الموضوع. كل ما روي أو ذكر من الأدلة في هذه المسألة إما أن يكون صريحا لكنه غير صحيح، إما أن يكون صريحا لكنه غير صحيح أو صحيحا لكن غير صريح. ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال الأصل براءة الذمة ولا يجب الحج ما دامت الأدلة ما تسعف بالوجوب فلا يجب الحج، فلا تجب العمرة على الإنسان، والأصل هو البراءة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه لا يرى وجوب العمرة. ومن العلماء من يرى وجوبها ويستدل على ذلك بدليل تلتمس منه أو يلتمس منه وجوب العمرة، وهو في سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فقوله عليهن، عليهن هذه صيغة إيش؟ إيجاب. وهذا ما يفتي به شيخ العلامة محمد بن عثيمين. قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا يدل على أن المراد بالآية في قوله وأتموا الحج والعمرة لله أن المراد من دخل فيهما لزمه إتمام ذلك النسك. قال بعده فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن حصر أحدكم عن الحج والعمرة أي منع فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي ويحل. وقد اختلف العلماء في قوله أحصرتم، هل الإحصار من العدو أو الإحصار من المرض؟ قولان لأهل العلم. منهم من يقول الإحصار في لغة العرب لا يكون إلا من المرض، قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، وهنا استدلوا على ذلك بأقوال أهل اللغة، وهو أن الإحصار ما ورد عند العرب إلا بمعنى المرض، يقال أحصر إحصارا أي إذا مرض. وأما من العدو فيقال حصر حصرا، حصر حصرا، فلو قال فإن حصرتم فهذا من العدو. وقال الآخرون بل عندنا شواهد من لغة العرب تدل على أن المراد بالإحصار هنا الإحصار من العدو، ويدل لما نقول سبب نزول الآية، فإن الآية نزلت متى؟ عام 6 من الهجرة في صلح الحديبية، لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم، حصره العدو ومنعوه من دخول الحرم، والهدي معكوفا أن يبلغ، هم الذين كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم وبقي في الحديبية. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية، فبين الله سبحانه وتعالى فيها ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا استدلوا بأن الإحصار من العدو بقوله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا أمنتم، الأمان إنما يكون من ماذا؟ يكون نعم من مخافة العدو، وأما الآخرون فقد استدلوا على قولهم بأن الإحصار يكون من المرض في اللغة، وأيضا بأن ضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية، فقالت: يا رسول الله ما أفعل؟ قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. قالت: فما أقول؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. فدل ذلك على أن الإنسان يحصر بالمرض، يحصر بالمرض. وأيضا استدلوا بحديث آخر رواه الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل، من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل، رواه الخمسة وحسنه الإمام الترمذي. والصحيح المسألة والله أعلم أن الإحصار يكون من هذا ومن هذا، يكون من العدو لأن الآية نزلت في واقعة عين وهي إحصار العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر، منع المشركون من دخول مكة، يكون من العدو لهذا الأمر ولقوله فإذا أمنتم، ويكون من المرض لأن أصل الإحصار عند العرب يطلق ويراد به الإحصار من المرض، يطلق ويراد به الإحصار من المرض. وأيضا لحديث ضباعة بنت الزبير، وهذا هو الذي قال به ابن مسعود وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد تعالى وسفيان الثوري أن الإحصار يكون منهما جميعا، وهو الذي أيده الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، بيّن أن الإحصار شامل للاثنين، وهو المناسب أيضا ليسر هذا الدين، لأن الذي يحصر أحيانا يعني الأغلب هو الإحصار بعدو أو الإحصار بمرض، يا أخواني بالمرض، إنسان وهو بعدما أحرم صار له حادث فأصيب مثلا بكسر في رجليه، يحتاج إلى أن يكون في المستشفى لمدة 8 أشهر أو 6 أشهر أو على الفراش لمدة سنة كاملة، نقول تبقى محرم طيلة سنة كاملة؟ لا، نقول أنت محصر، عليك ما استيسر من الهدي، عليك ما استيسر من الهدي. إذن فمن أحصر وجب عليه ما استيسر من الهدي، وذلك بأن يذبح شاة أو بقرة أو بعيرا ويحل من إحرامه، ويحل من إحرامه لهذه الآية، فما استيسر من الهدي. والهدي جمع هدية أصلها هدية، يقال هدية وهدية، وجمع قال هدي وهدي، لكن الهدي لغة أهل الحجاز، والهدي لغة تميم في نجد. إذن فمن أحصر وجب عليه حتى يحل من إحرامه، يعني بأن منعه عدوه من دخول البيت أو أصابه مرض يمنعه من إتمام حجه أو عمرته، من أحصر فإنه يجب عليه ما استيسر من الهدي. وأين يجب عليه ذلك الهدي؟ يجب عليه في محل إحصاره، إن كان في الحل ففي الحل، وإن كان في الحرم ففي الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حصر كان في الحل أو كان في الحرم، كان في الحل الذي هو أقرب ما يكون إلى الحرم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح هديه لم يكن للصحابة ادخلوا به إلى الحرم. قد دل القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر عن الحرم، قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ إيش؟ محلة. ومحل والحرم محل له، فلو بلغ الحرام لبلغ محلة. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في غزوة الحديبية، لما حصر في غزوة الحديبية وأراد عليه الصلاة والسلام أن يحل، أمر بنحر ما معه من الهدي، وكان معه في ذلك اليوم كم؟ 70 ناقة، كان معهم 70 ناقة كلها هدي للبيت الحرام، وكانت عدتهم 1400، كانت عدتهم 1400. أين؟ فكم يصبح إذا كان الناقة الواحدة عن 7؟ 70 × 7 490 ولا 4900؟ طيب، الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 70 كلها في ذلك الموطن، وأمر الناس أن يشتركوا في الهدي، أن يشتركوا في الهدي. وقد استثقل الناس ذلك الحكم ورجوا أن ينسخ لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويحلوا من إحرامهم، فتأبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، فقالت له يا رسول الله احلق انحر هديك واحلق رأسك فإن الناس سيفعلون مثلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحلق فنحر هديه ثم حلق رأسه، فتسابق الناس إلى الحلق والنحر حتى كادوا أن يقتتلوا رضي الله تعالى عنهم. قال فما استيسر من الهدي. إذن ينحره لا كما يقول الأحناف، لابد أن ينحره عند البيت ويرسل بالهدي أحدا ويواعده في يوم محدد وساعة محددة إذا نحره أن يحل هذا المحصول. هذا التكليف بما لا يطاق من التكليف بالمظنون الذي لا يعرف هل وقع أو لم يقع. فالصحيح أن الإنسان ينحر هديه في مكانه ولا شيء عليه، إن كان في الحرم ففي الحرم، وإن كان في الحل ففي الحل. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنا مسألة أو تنبيه، مسائل الإحصار من يعني مسائل كثيرة جدا، ولو أردنا يعني نتبعها ونذكرها شيئا فشيئا لما استطعنا أن نصل إلى بقية تفسير الآية، ولذلك أقتصر على ما دلت عليه الآية دون ذكر لتفريعات العلماء في هذه المسألة. وإلا باب الإحصار فقط والفوات، يعني يسمى عند العلماء باب الفوات والإحصار وحده يحتاج شرحه إلى محاضرات كثيرة، لأن فيه فروع كثيرة جدا إضافة إلى كثرة خلاف أهل العلم في هذا الباب. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. من العلماء من جعل قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله تابعا للإحصار، يعني إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني ما تحلقون رؤوسكم إلا بعد أن تنحروا هديكم في محله الذي وجب عليكم أن تنحروه فيه. وجب عليكم أن تنحروه فيه. واضح؟ أعيد مرة ثانية. من العلماء من جعل قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، جعل هذه تابعة لحكم الإحصار، يعني إذا أحصرتم وجب عليكم ما استيسر من الهدي، شاة أو بقرة أو ناقة أو سبع بقرة أو سبع أو سبع بعير. ولا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا بلغ الهدي محلة يعني وقت إحلاله أو زمان إحلاله أو مكان إحلاله فإنك تحلق رأسك. وعليه فالمحصر أول ما يبدأ به إذا أحصر يأتي بالهدي وينحر، ثم يحلق رأسه ويحل من إحرامه، ويحل من إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصر. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة معطوفة على قوله وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني إن كان معكم هدي فلا يجوز لكم أن تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهو وقت إحلاله يوم النحر. ومتى نحلق رؤوسنا في الحج يا إخواني؟ يوم النحر. يجوز لنا أن نحلقها يوم عرفة ولا ليلة مزدلفة؟ ما نحلقها إلا يوم النحر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم النحر يبدأ أول ما يبدأ بأي شيء؟ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت، مرتبة بهذه الصور. أولا يرمي جمرة العقبة فهو تحية منى، الرمي تحية منى، وبالرمي يقطع الإنسان التربية، ثم ينحر هديه وهو محرم لا زال في إحرامه. ليه؟ لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحلق رأسه فيحل بالحلق، ثم يذهب إلى البيت وقد لبس أحسن ثيابه وتطيب ليتم بذلك حجه ويطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج بأيها سميت كان صحيحا. طواف الزيارة لأن الإنسان جاء الآن من خارج الحرم من عرفة ليزور البيت، وطواف الإفاضة لأنه أفاض من عرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخره. وطواف الحج لأنه ركن الحج الذي لا يصح الحج ولا يتم بدونه. واضح هذا؟ طيب، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا عروج على ذكر التمتع أو الترفه بفعل بعض محظورات الإحرام للحاجة. تعرفون أن المحرم إذا دخل في الإحرام يحظر عليه أشياء، وهي تقليم الأظفار والطيب، تغطية الرأس، ولبس المخيط، وحلق الرأس وغيرها. فإذا أراد الإنسان يترفه بشيء منها من هذه المحظورات للحاجة، يترفه للحاجة، أما لغير الحاجة فلا يجوز، محرم. للحاجة مثل إنسان أذاه شعر رأسه أذى شديدا فلم يتحمل بقاء ذلك الشعر لشدته لكثرة القمل أو لوجود قروح وجروح فيه أو غير ذلك، فماذا يصنع؟ قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إنسان مثلا أصيب بجرح واحتجنا من أجل نعقم الجرح إلى أن نضع عليه إيش؟ طيب. والطيب إيش حكمه بالنسبة للمحرم؟ لا يجوز، محظور. فماذا نصنع هنا؟ نقول له تطيب أو عقم هذا الجرح بهذا الطيب وعليك إيش؟ عليك فدية تسمى فدية الألم. قال فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى أن الجهد يبلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أن الجهد يبلغ بك هذا المبلغ. أتجد شاة؟ قال له في الرواية الأخرى أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. في الرواية الأخرى قال أنسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فهذه الفدية قال كعب بن عجرة فهي نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذه فدية الألم التي شرعت الأمة بعد ذلك. كل من احتاج إلى ارتكاب شيء من محظورات الإحرام التي يتأذى الإنسان بفقدها أو بتركها فإنه يجوز له أن يرتكب ذلك المحظور إن احتاج إليه، يجوز له مع إيش؟ وضع الفدية. وضع الفدية وهي ثلاث أشياء: على التخير لنص الآية في ذلك قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والتخير هنا حكى بعض العلماء على أنه بالإجماع وأنه ليس المراد هنا الترتيب. والحديث قوله أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام إلى آخره. هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهي قول صلى الله عليه وسلم أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فدلت أيضا على التخير. فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة على الأفضل، أنه الأفضل في فدية الأذى أن يذبح الإنسان شاة. طيب جاءت الآية بالعكس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نقول الآية جاءت بالأسهل والحديث جاء بالأفضل، فيكون يعني في ذلك تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. الآية جاءت بالأسهل، الصيام الغالب أن الأكثر يقدر عليه ولا، ثم بعده الإطعام ثم بعده النسيكة، والسنة جاءت بالأفضل، جاءت بالأفضل، والحمد لله الأمر فيه سعة. وهذه الفدية على التخير. وبهذا نعلم خطأ كثير من الناس الذين يفتون أو يتعالمون كل ما وقع إنسان في محظور قال اذبح ذبيحة أو عليك دم، ما يجوز هذا. استفصل انظر هل ما وقع فيه من نوع فدية الأذى، فإن فدية الأذى على التخيل ولا يجوز إلزام العباد فيها بنوع واحد. قد يكون يثقل على الإنسان أن يذبح ذبيحة ويخف عليه أن يصوم ويريد أن يصوم، فكيف تأمره بأن يذبح وتترك له أو تترك له ما سهل الله سبحانه وتعالى عليه من الصيام أو إطعام ستة مساكين؟ طيب قال ففدية من صيام، الصيام ثلاثة أيام، من أين أخذناه؟ من السنة. أين قال فصيام صوم ثلاثة أيام أو صدقة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نوع الصدقة، قال تطعم ستة مساكين، ليست أي صدقة، مو صدقة في بناء مسجد ولا في إجراء نهر ولا في شق طريق، وإنما صدقة إطعام لعدد محدد من المساكين بقدر محدد من الطعام. مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال الحنابلة مد من البر ونصف صاع من غيره، لأن البر يوازي نصف الصاع من غيره في الجودة والقيمة والمنزلة والأهمية. وقال بعض العلماء بل نصف صاع من كل سائر أنواع الطعام، وهذا هو الصحيح الموافق لدلالة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذه المسألة بالذات. فنقول الأفضل أو نقول الواجب نصف صاع، يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. أو نسك، فسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك بأنه شاة، ويجزي عن سبع البدنة وسبع البقرة، لكن الشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. فلو نسك ببقرة أو بناقة فذلك خير، فذلك خير. والنسك شاة بإجماع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. وأصل النسك في اللغة بمعنى العبادة، ومنه سمي الناسك لأنه أكثر تعبدا لله سبحانه وتعالى. ونقل هذا إلى اسم الهدي أو الفدية أو النسيكة التي يذبحها الإنسان، لأن الذبح من أعظم ألوان العبادة، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى على وجه الخصوص فيما يوحد الله به. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأفردها لعظم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها من أعظم ما يعلم به توحيد المرء لله جل وعلا إذا ذبح لله ولم يذبح لأحد سواه. ولذلك جاءت آيات الذبح لله في السورة المكية في سورة الأنعام، لأنها قضية تتعلق بالعقيدة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلون إلى آخر الآيات. طيب نتوقف عند هذا الحد، لأني قد لا أصلي معكم لوجود يعني موعد عندي في هذا السبت والسبت القادم بعد صلاة العشاء مباشرة، فأنا أعتذر من يعني إتمام بقية الوقت بعد الأذان، لكن نجيب على ما تيسر من الأسئلة. يقول ما الأرجح في حج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو التمتع أم القران أم الإفراد؟ الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولا إشكال عندي في ذلك أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. أما أنه لم يكن متمتعا فذلك واضح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وأن يحلوا من عمرته، وسألوه لماذا لم تحل أنت؟ قال أنا سقت الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، كما قال ذلك صفية. قالت ما لي أرى الناس يا رسول الله قد حلوا إلا أنت بقيت في أحرامك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة يعني مثله ولكنت متمتعا. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فلأن أفعال القارن هي أفعال المفرد تماما، ولذلك إذا جئنا إلى صفات الحج في بقية الآية سنبين لكم أن القارن والمفرد أفعالهما سواء، لا يختلفان في شيء إلا في أمرين: النية، المفرد ينوي إيش؟ حج، والقارن ينوي حجا وعمرة، والشيء الثاني ما هو؟ الهدي فقط. وأما سائر الأفعال من طواف وسعي ووقوف وغير ذلك كلها واحدة بالنسبة للقارن والمفرد. الذي يختلف عنه هو المتمتع الذي يأتي بعمرة مستقلة، ثم إذا جاءت أيام الحج أحرم بالحج من مكانه وجاء بحج أيضا آخر، فجاء بحج وعمرة في سفر واحد.
وهل أفضل أن آتي في كل حج أقوم به نسكا مختلفا عن تنويع العبادات أم ألتزم بنسك أرى أفضليته وجزاكم الله خيرا؟ سنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن المفاضلة بين النسك، وسنبين أفضل هذه الأنساك، وسنذكر أيضا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في المفاضلة بين الأنساك. يقول: هل من كلمة لحث الشاعر على الحرص على هذه الشعيرة العظيمة وعلى اختيار رفقا حسنا من الأداء على خير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: من حج فلم يرفث أو ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته وهذا الحج يا إخواني فيه فضائل عظيمة جدا، تبدأ من خروج الإنسان من بيته وتنتهي بوصوله إلى بيته فهو في خير. التلبية إذا لبى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من لبي إلا لبى مع اليمين ومع الشمال حتى تنقطع عرضه. الطواف في كل قدم ترفعها أو تخطوها لك بها حسنة. مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، إن الله يبعث الحجر الأسود والركن اليماني ولهما عينان يبصران بهما وأذنان يسمعان بهما يشهدان على من استلمهما بحق. موقف عرفة وما أدراك ما في عرفة، حينما يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل ذلك الموقف ملائكته ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. تكفي هذه في ترغيب الإنسان في هذه الشعيرة. والحقيقة أن رحلة الحج رحلة تربوية عظيمة الفائدة، وينبغي الإنسان إذا أراد أن يحج أن ينتبه إلى أنه ذاهب لعبادة وليس خارجا لنزهة برية يستمتع فيها يعني جميع ما يستمتع فيه بالرحلات من التفكه والأنس في الأحاديث والرفاهية أيضا في الحج. ينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك كله ويستشعر أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج الشعر التفل، يعني الذي يرى على 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 صورته وهيئته أثر الحج من التعب وعدم يعني البذاذة والبذاذة في صورته وغير ذلك مما يدل على أنه لم ينشغل بشيء آخر سوى العبادة. نعم. يقول: ما معنى هذا الحديث الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن مسعود. يعني من العتاق الأول يعني من السور التي نزلت أول ما نزل القرآن، وهن من تلادي يعني من محفوظاتي القديمة. يقال لديه مال تالد وطريف، تالد يعني إيش؟ تالد قديم، وطريف يعني جديد. هذه من كلام مسعود رضي الله عنه. عندنا في الكلية عندما يؤذن المؤذن لا يذهب الطلاب المصلى حتى يسمع الإقامة، وعندما تكلمهم يقولون إن شاء الله لا يحضر إلا الإقامة. هل يجب علينا في كل مرة نمر عليهم وذكرهم حالهم لا يتحسن لا يتعافى؟ الحاصل نعم، ينبغي الإنسان أن يحرص الناس ويذكرهم بوجوب الحضور إلى الصلاة، لكن لا يجب عليهم أن يحضروا للصلاة قبل الإقامة، ليس واجبا عليهم. نعم، يستحب لهم أن يحضروا قبل الإقامة ويصلوا ما شاء الله لهم وينتظروا الصلاة، لكن ما يجب عليهم ذلك وجوبا. نعم، فإذا أقيمت الصلاة وجبت، وجب على الإنسان أن يجيب، لكن أيضا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد بالقدر الذي يستطيع الوصول فيه إلى الفريضة بحيث لا يفوته شيء منه. أما أنه يتراخى ويتكاسل هذا لا يجوز. يقول هل الصيام والطعام والنسك عند حصول الأذى والمرض هل يكون في الحرم أم إذا رجع فعل أحدها؟ أما الصيام والإطعام يفعلها حيث شاء، وأما النسك فاختلف الناس فقيل إنه لا يكون إلا في الحرم كما قال أبو طاووس، ما كان من صيام أو إطعام فحيث شاء، ما كان من نسك ففي الحرم، قال ذلك طاووس. وقال بعض العلماء إن كان الأذى خارج الحرم فإنه يأتي بالنسك خارج الحرم، وإن كان داخل الحرم لا يجوز له أن يخرج به خارج الحرم، وهذا القول أصوب عندي. واضح؟ الإطعام والصيام حيث شاء، أما النسك فإن كان في الحرم لم يجوز له أن يفعله خارج الحرم، وإن كان خارج الحرم فعله حيث شاء، إن شاء خارج الحرم وإن شاء داخل الحرم. أنا لي أخت لم تحج وأنا أريد أن أحج عنها مع العلم عدم قدرتها على الحج بسبب المال، قد قيل لي إنه لا يمكن أن أحج عنها مع أنها على قيد الحياة حتى يتيسر لها المال ثم تحج. نعم، هذه المرأة إذا لم يكن عندها مال تحج به فإنه لم يجب عليها الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان ليس في مقدورها أن تحج بمالها أو لم يكن عندها مال تحج به فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حججت أنت عنها فلا شيء في ذلك، لكن الحج ليس واجبا عليها، يجب عليها لو كان عندها مال، فعند ذلك يجب أن تحج بنفسها إن كانت قادرة بدنها، وإن كانت غير قادرة بدنها يلزمها أن تنيب عنها من يحج عنها بمالها، فإن تبرع فلا بأس، لكن الحج هنا يجب عليه. ومثله يا إخواني لو كانت قادرة بمالها وببدنها لكن ليس عندها محرم فإن الحج أيضا يسقط عنها ولا يجب، ولا يجب عليها أن تحجج عن نفسها بمالها، ما يجب عليها، لكن لو فعلت ذلك فلا بأس. ما حكم شرب الشخص وأكله وهو واقف؟ مدى صحة الحديث وما في معناه من شرب قائما يتقيد؟ اختلف العلماء في حكم الشرب واقفا، فمنهم من حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، ومنهم من أحله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا لما شرب الماء زمزم، شرب وهو واقف عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت عنه. ومنهم من فصل فقال ما تحتاج الإنسان إلى شرب واقفا فإنه يشرب واقفا، مثل لو مرت برادة وما فيها مثلا إناء فشربت من الماء فإنه ما تستطيع أن تشرب وأنت جالس، فهذا تشرب وأنت واقف، لكن إن استطعت فهنا من العلماء من يرى أن هذا على وجه الاستحباب، ومنهم من يرى أنه على وجه الوجوب، والله أعلم بالصواب. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه السنة لأمرين: أولا لأن الناس متفقون على أن هذا مشروع، وثانيا لأنه أصح للبدن، قالوا لأن الإنسان يشرب واقفا كان نزول الماء إلى بطنه شديدا أو كما قالوا، ويكون هذا يؤثر على حرارة المعدة وغير ذلك، وإذا شرب وهو جالس كان ذلك يعني أهدى لنزول الماء إلى بطنه فيكون فيه منفعة صحية. ولا تظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بأمر أو يدلكم على شيء من الخير إلا وفي خير لكم في دينكم ودنياكم. ابتليت بشرب الدخان منذ 5 أشهر وقد حاولت تركه ولم استطع، ووجهوني جزاكم الله خيرا. أقول أسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه أن يشفيك ويعافيك من هذا البلاء، ولكن يا أخي إذا أردت أن تقلع عنه فأنا أنصحك أن تقلع عنه لا من أجل أنه مضر بصحتك ولكن من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أنه محرم، فإذا عزمت بهذه النية أعانك الله، أما إذا كانت نية أخرى فإن الله سبحانه وتعالى قد لا يعينك ويكلك إلى نفسك لأنك أردت مصلحة شخصية، فهذا موكل إلى جهدك، أما إذا أردت وجه الله جعل الله لك منه مخرجا، من يتق الله يجعله مخرجا. ثانيا ابتعد عن الصحبة التي تدخن، صحبة السوء التي تدخن، فإنها لا تزال بك حتى تدفن شرب الدخان. وإذا شم الإنسان رائحة الدخان وقد ترك من قريب فإنه يشتاق إليه شوقا عظيما ويرجع بأشد مما كان عليه. ولذلك من أراد أن يبلع عن الدخان وهو يصاحب المدخنين فكأنما يعبث أو يصنع شيئا من يعني العبث، ضرب من العبث، لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يترك الدخان أن يقلع عن مصاحبة المدخنين البتة، وأيضا يستعيض عن ذلك بأشياء من الملهيات التي تشغله عن الشوق للدخان، مثل بعض العلوك. وهناك أيضا عند الصيادلة أنواع من العقاقير الطبية تستعمل تعطي الإنسان نوع من يعني إما المناعة أو الاكتفاء عن الدخان، ينبغي الإنسان يستعملها. نعم. وأنصح الأخ بزيارة بعض العيادات التي تعين الإنسان على الإقلاع عن التدخين حتى يستطيع الإقلاع عنه. طيب.